الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم إنابة إليه وتضرعا بين يديه ورحمة يهبها لكم وخيرا عظيما يعطيه لكم. وبعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الملاحم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا نبتدئ في هذا اليوم في باب الأمر والنهي. تفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الأمر والنهي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال: حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا.
قول المؤلف: باب الأمر والنهي. المراد هنا أمر الإنسان غيره بالواجبات الشرعية ونهيه عن المعاصي والذنوب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصية من خواص هذه الأمة، بمعنى أنه من أسباب تفضيلها على الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا أمر الله هذه الأمة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية. قد ذكر الله جل وعلا أن الإنسان لفي خسارة إلا من تواصوا بالحق وبالصبر، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأمر بالمعروف على ناحيتين: أمر إلزام ويكون لأصحاب الولايات، وأمر ترغيب وحث ويكون لجميع الناس. فالأمر الأول وهو أمر الإلزام يكون لصاحب الولاية، مثل صاحب البيت في بيته، صاحب ولاية، والمالك في ملكه، وهكذا المعلم في فصله، ورئيس الدائرة في دائرته، وصاحب الولاية العامة في ولايته. فكل من هؤلاء له أمر ونهي ملزم. والنوع الثاني الأمر الذي فيه ترغيب، وهذا لجميع المؤمنين، والأول لازم وواجب على صاحب الولاية، والثاني من فروض الكفايات. إذا وجد في الأمة من يقوم به كفى. ومن خاصية الأمر الإلزامي أن صاحبه يملك التغيير، أما صاحب الأمر الترغيبي فإنه لا يملك التغيير، وإنما شأنه تغيير اللسان بمعنى النصح والإرشاد. وأورد المؤلف في هذا حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث منقطع لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو لم يروي أو لم يلق أباه، مات وهو صغير قبل سن الرواية. ومن ثم فرواية أبي عبيدة عن والده عبد الله بن مسعود منقطعة. قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أي أول وقت جاءهم ما انتقص فيه دينهم وقلت فيه دنياهم، قال: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، أي خف من رب العزة والجلال، ودع ما تصنع، أي اترك ما تفعله من معصيته، فإنه لا يحل لك، أي لا يجوز، وإنما يحرم عليك. ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه، يعني حال فعله للمعصية والمنكر وقعيده. فلما فعلوا ذلك، أي أصبحوا لا يتورعون من الجلوس مع أصحاب المعاصي وقت عصيانهم، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي أصبح بعضهم يبغض بعضهم الآخر. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال: كلا والله لتأمرن، أي ليكونن من شأنكم الاستمرار بالأمر بالمعروف، والمعروف هو ما خلقه الله على هيئة حسنة تعرفها النفوس، وتأتي الشريعة بقبولها والأمر بها، وتأتي العقول بقبولها. قال: ولتنهون عن المنكر، أي ليكن من شأنكم أن يحذر بعضكم بعضا من المنكر، وهي المعاصي تنكرها القلوب وتنكرها العقول وتنكرها النصوص. قال: ولتأخذن على يد الظالم، أي تمنعونه من الظلم ومن الإقدام على المعصية والتعدي، ولتأطرنه، أي لتلزمنه، ولا ليكن منكم شأن في منعه عن سلوك الباطل. قال: ولتأطرنه على الحق أطرا، أي إلزاما تاما، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي تمنعونه من التجاوز والتعدي إلى الباطل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام أنه قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود: رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة.
هذا إسناد آخر للحديث السابق فيه نفس العلة التي ذكرناها، وهو أنه منقطع الإسناد لكون أبي عبيدة لم يلق والده عبد الله بن مسعود. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف في هذا الإسناد، فإنه مرة روي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة، ومرة روي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة بزيادة عبد الله بن عمرو عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة، وروي مرة ثالثة عن العلاء بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بدون ذكر سالم بن الأفطس، فهذا اضطراب في إسناد هذا الخبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء، وقال حدثنا عمرو بن عون أنه قال: أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود: ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. قال شعبة فيه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله.
هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات. قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بين الصحابة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وفي هذا أن الخطب تبتدأ بالحمد والثناء على الله ولا تبتدأ بالبسملة، فلم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه أن يبتدئوا الخطب بالبسملة، إنما يبتدئونها بحمد الله والثناء عليه، وإنما كان يبتدئ الرسائل والكتب التي يكتبها بالبسملة بدون أن يكون فيها حمد، فهذا هو السنة في هذه الأبواب. ثم قال: يا أيها الناس، يعني يخاطب من حوله، وفيه استعمال أداة النداء من أجل أن يلفت من حوله لاستماع مقالته. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من سورة المائدة في أواخرها وتضعونها على غير مواضعها، أي تفهمون منها غير ما أراد الله جل وعلا بها، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد، يعني أنه روى عن خالد. قال: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله أبو بكر، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، فالظالم قد تشتمل على الظالم لعباد الله المعتدي عليهم، والظالم لنفسه بإقدامه على معصية الله، فلم يأخذوا على يديه، أي لم يمنعوه من ذلك ولم يأمروه ولم ينهوا، أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أي أن يجعل العقوبة تشمل الجميع، الظالم وغير الظالم، لأنه لم يمنع الظالم من ظلمه. والفهم الخاطئ لهذه الآية أن بعض الناس يظن أنه لو ما دام في نفسه مستقيماً لا يضره معصية الآخرين، فهذا فهم خاطئ، لأن من استقامته أن ينصح الناس وأن يدعوهم إلى الله وأن يحذرهم من معصيته. ولذا قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل بشرط إذا اهتديتم. ومن الهداية الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله جل وعلا والتحذير من المعصية. وفي لفظ آخر قال: وإني سمعته يقول: ما من قوم، يعني ما من جماعة من الناس يعمل فيهم بالمعاصي، أي يوجد من يعمل المعصية ولا ينكرها عليه أحد، ثم يقدرون على أن يغيروا، أن يكون لهم قدرة على التغيير، إما بأن يكون الإنسان صاحب ولاية أو يكون له قدرة على مخاطبة صاحب الولاية أو نصح صاحب المعصية، فحينئذ إذا لم يفعلوا ذلك ثم لم يفعلوه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، أن يشمل جميعهم. وفي لفظ أنه إذا كان أكثرهم ممن يعمله عمهم الله بالعقاب، ويشهد لذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص أنه قال حدثنا أبو إسحاق قال أظنه عن ابن جرير عن جرير أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية عبيد الله ابن جرير وهو مجهول. وقوله هنا: حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير، قد ورد التصريح بأنه عبيد الله بن جرير عند البيهقي، وبالتالي تبين من هو، تبينت صحة الإسناد وطريقته، ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ورد قبله من حديث أبي بكر رضي الله عنه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري أنهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى. هنا هل الرؤية هي الرؤية البصرية كما قال الجماهير، أو أنه يدخل فيها الرؤية العلمية كما قال بها بعضهم؟ والجمهور على أن هذا الخبر إنما يلزم صاحب الرؤية البصرية. قوله: من رأى منكراً، أي معصية لله جل وعلا، فاستطاع أن يغيره بيده. والاستطاعة كما تقدم، والاستطاعة للتغيير باليد كما تقدم تكون لصاحب الولاية. أما افتيات الناس على صاحب الولاية وتعديهم عليه وتغييرهم بأيديهم بدون أن يكون لهم ولاية فهذا مخالف للشرع، فالإنكار له شروط لا بد من مراعاتها، ولا يجوز تجاوزها وتعديها، وإلا لأصبح الناس فوضى لا تستقيم أحوالهم. فكم من شيء يظنه بعض الناس منكرا ولا يكون كذلك، وكم من مسألة يقع فيها اختلاف، فحينئذ لا يحل إنكار بيد. قال: فليغيره بيده، يغيره فعل مضارع مسبوق باللام فيفيد الأمر والوجوب. قال: فإن لم يستطع، يعني إذا لم يكن في قدرته التغيير باليد، فإنه يغيره بلسانه، والتغيير باللسان يعني النصح والإرشاد، وهنا استعمل التغيير وأراد به ما يؤول إليه النصح والإرشاد، وإلا فاللسان لا يغير، إنما التغيير باليد، وإنما أراد النصح، وهذا يكون لمن عنده علم بتلك المسألة وإن لم يكن فقيهاً متعمقاً في الشرع. قال: فإن لم يستطع، أي إذا لم يكن عنده قدرة للتغيير بلسانه، فإنه يغيره بقلبه. واستعمل التغيير بالقلب على جهة ليست على جهة الحقيقة، لأن ما كان في القلب لا يؤدي إلى تغيير ما في الخارج، وبالتالي لا يكون المراد ذات التغيير، وإنما المراد الإنكار وعدم الإقرار. قال: وذلك، يعني الإنكار بالقلب، أضعف الإيمان، يعني أقل مراتبه، لأنه إذا لم ينكره بقلبه فقد يكون مستحلاً لمعصية من معاصي الله جل وعلا، وحينئذ يعلم العبد أنه لا يصح منه أن يقر منكراً ولا معصية بأن يجلس عندها أو يستمع أو ينظر إليها، وإنما عليه أن يجتنبها، فإن استطاع تغييراً من المراحل السابقة تعين عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي أنه قال: حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي أنه قال: حدثني أبو أمية الشعباني أنه قال: سألت أبا ثعلبة الخشيني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم.
هذا الحديث حسن الإسناد، وقوله: سألت أبا ثعلبة الخشني قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ يعني هل من مفهومها ومن معناها ترك النصيحة والدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أي مطلعا على معناها، قد عرف بمراد الله منها. وقد تقدم معنا أن هذه الآية لا تدل على ترك النصيحة والدعوة، فإنه قال: إذا اهتديتم، ومن تمام الهداية أن تكون ملتزما بأمر الله في نصيحة الخلق ودعوتهم وأمرهم بالمعروف. فقال: بل ائتمر. قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أشكل عليه شيء من المعاني سأل أهل العلم ليرشدوه إلى ما يكشف عنه ما أشكل عليه. فقال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف، أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف الذي هو الخير والطاعة، تعرفه النفوس ويعرفه تعرفه العقول، وقد جاءت النصوص بالأمر به. وتناهوا، أي ليزجر بعضكم بعضا عن المنكر أي المعاصي والذنوب، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، الشح البخل الشديد، بحيث يبخل الإنسان على غيره بما لا يلحقه ضرر ولا نقص بسببه. والمطاع يعني أنهم يقدم كل واحد منهم طاعة الشح والبخل على منفعة نفسه في آخرته. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، الهوى الرغبات الشخصية وطلبات الإنسان، وبغير مراعاة شرع رب العزة والجلال، متبعا أي يسير الناس على أهوائهم غير ملتفتين إلى أوامر الله ونهيه، ودنيا مؤثرة أي إذا رأيت الناس يقدمون الدنيا على الآخرة، مؤثرة يعني مقدمة لها الإيثار وحق التقدم على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، بحيث يكون كل واحد من الناس يعجب برأيه ولا يلتفت إلى موافقة ما عنده من رأي للنصوص الشرعية كتابا وسنة. فحينئذ قال: فعليك، يعني بنفسك، يعني بنفسك، فعليك بنفسك، بمعنى اتجه لإصلاح نفسك وتقويمها، ودع عنك العوام أي أفراد الناس، اتركهم ولا يضروك، فإنهم لن ينتهوا عن منكرهم بنصحك وإرشادك، بل قد تتضرر منهم، لأنهم قد أعجبوا بآرائهم واتبعوا أهواءهم، وكان الشح مقدما عندهم. ثم قال: فإن، وقد ورد مثله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في آخر الزمان يكون خير مال المسلم، خير مال المسلم غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، من ورائكم أي ستأتي في مستقبل أيامكم، وهنا استعمل لفظ الوراء فيما يستقبل من الزمان، ومنه قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم في الزمان أيام الصبر، يعني يأتي على الناس أيام لا ينجو إلا أصحاب الصبر، ولكنه ليس صبرا سهلا، بل صبر شديد، حتى أن الصابر يكون مثل القابض على الجمر، والجمر هو جزء الخشب الذي يتفحم ثم يحرق مرة أخرى، فهو جزء من النار. ثم أخبر بأنه يعظم أجرهم، فقال: للعامل فيهم أو منهم، يعني من يتمسك بشرع الله ودينه ويستمر على ذلك، يكون له أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني أن أصحاب القرون الأولى لما لم يكن فيهم من يعذبهم ويعاقبهم على الطاعات، كانوا إذا عملوا العمل لهم أجر واحد، لكن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يعاقبون ويعذبون متى عملوا بالطاعات، ولذلك يعظم أجرهم حتى يكون للعامل منهم أجر 50 ممن يعمل مثل عمله، لأنهم لم يتعرضوا للتعذيب والعقاب مثل ما تعرض له أولئك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ فقال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
لعلنا أن نترك شرح هذا الحديث للغد بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم وأسعدكم الله، غفر الله ذنوبكم وتقبل مناسككم، كما نسأله جل وعلا أن ينزل رحمة من عنده عليكم، وأن يصلح ذراريكم، وأن يرفع درجاتكم في الجنان، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين قاطبة، بأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلهم من المتمسكين بدينه وشرعه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.